بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وقدوتنا ومعلمنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، نحن في هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك، مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، نجتمع على رسالة قيمة، على رسالة عظيمة النفع، وإن كانت قليلة الحجم قليلة الورق إلا أن فيها علما غزيرا وفيها فوائد جليلة يحتاجها كل مسلم، العامي والمتعلم وطالب العلم، فكل هؤلاء بأمس الحاجة إلى هذه الرسالة العظيمة. هي رسالة مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة المصنف رحمه الله جمع فيها عددا لا بأس به من المسائل والشعب التي خالف فيها نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان عليه المشركون في زمانه وما كان عليه أهل الكتاب في زمانه، ولم يقصد من ذلك رحمه الله الاستيعاب في جمعها، إنما أراد ذكر ما كان مشهورا في زمنه في بلاده آنذاك، وهي أشهر هذه المسائل التي كان عليها المشركون. وإلا فإن ما خالف النبي عليه الصلاة والسلام هو أكثر بكثير، أكثر بكثير من هذه المسائل، ولكن المصنف كما سمعنا قصد ما كان مشهورا وما كان موجودا في زمانه مما كان عليه المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد شرحت هذه الرسالة شروح كثيرة، وأول شرح وقفت عليه هو شرح الشيخ محمود الألوسي رحمه الله، فإنه شرحها شرحا طيبا لكنه شرح مختصر، وشرحها كذلك شيخنا الشيخ صالح الفوزان وفقه الله في شرح طيب في شرح مطبوع، وهو كذلك شرح أشبه ما يكون بالمتوسط، وكذلك شرحها علماء آخرون معاصرون. ويحكى أن الشيخ عبد الله بابطين اختصرها وعلق عليها نكتة يسيرة، ولم أقف عليها غير أن كثيرا ممن عني بعلمه نسبها إليه. وكذلك يحكى أن الشيخ ابن حسن رحمه الله كذلك علق عليها تعليقات يسيرة، لكن هذه في ظني في عداد المفقود. ونحن إن شاء الله سوف نعلق على هذه الرسالة بما يتسع له الوقت، ثم بعد ذلك نستمع إلى شرح شيخنا الشيخ صالح وفقه الله، فإنه حقيقة أعني شرحه أطيب شرح مر علي في هذا المقام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما نعم. لا غنى للمسلم عن معرفتها.
الكتابيون هم أهل الكتاب اليهود والنصارى، والأميون هم الذين لا دين لهم، إنما يعبدون القبور والمشاهد والأحجار والأصنام، هؤلاء هم الأميون، هم الذين لا دين لهم في ذلك الزمن، ليسوا متبعين لملة إبراهيم، وليسوا متبعين لدين عيسى ولا دين موسى، وهم غالب المشركين في ذلك الوقت. نعم. والجاهلية هي الجاهلية الأولى، هي الجاهلية العامة، وهي ما كانت عليه العرب قبل الإسلام، فهذه تسمى جاهلية عامة مطلقة. وهذه الجاهلية انقرضت في عهده صلى الله عليه وسلم، انتهت ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يصح لأحد أن يقول إن الناس اليوم كلهم في جاهلية، هذا ضلال، فإن بعثته صلى الله عليه وسلم أنهت الجاهلية الأولى. أما ما يكون من جاهلية في زمان معين أو في طائفة معينة أو ربما في عين بعينه في أعيان، فإن هذا موجود، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، حين عير بلالا بأمه، حين قال: يا ابن السوداء، فلما علم عليه الصلاة والسلام قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: من مات، من فارق الجماعة، ومن ترك الجماعة وفارق الجماعة فقد مات ميتة جاهلية. فوصف من مات على هذه الحال بهذا الوصف. وهكذا يقال في حق من أوغل في التبرج من النساء، فإن هذه من خصال الجاهلية. وهكذا يقال في لطم الخدود وفي شق الجيوب، كل هذه دلت عليها النصوص، فهذه لا تسمى جاهلية عامة، إنما يقال جاهلية باعتبار الوصف، باعتبار هذا الشخص بعينه المعين، أو ربما باعتبار طائفة كما هو الحال في عهد الإمام المجدد، فإن قومه كان غالبهم على جاهلية، كانوا على شرك، كانوا على ضلال. وهكذا يقال ربما في زمن معين، فهذه تسمى جاهلية مقيدة أو مخصوصة أو مضافة إلى طائفة أو إلى جماعة أو إلى إقليم، إلى بلد أو إلى رجل بعينه. أما الجاهلية العامة فإنها انقرضت ببعثته عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني أهم ما في هذه المسائل التي سوف يحكيها الشيخ هي أن كثيرا منهم لا يؤمن بالله، هو الكفر العظيم، فهذا أعظم ما فيها، أعظم ما سيأتي عليه الشيخ رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
نعم، هذه هي أعظم مسألة ذكرها الشيخ رحمه الله، استفتح بها هذه المسائل، وهي الإشراك بالله في توحيده، في توحيد الألوهية، فإن المشركين في عهده كانوا يشركون مع الله في هذا النوع من التوحيد، وإقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، إنما بقوا على شركهم، وهم إنما يتخذون هذه المشاهد أو هذه القبور بزعمهم وسائط، إنما يجعلونها واسطة بينهم وبين الله عز وجل، فأصبحوا بهذا مشركين. فالشيخ رحمه الله حكى ما كان في زمانه، وهو أن ما كان في عهده كانوا مشابهين للمشركين في هذه المسألة أو في هذه الشعبة، وهي أعظم الشعب التي وقعت من المشركين، الشرك بالله في توحيده، في توحيد العبادة، وهو إفراد الله جل وعلا بعبادته، تفرد الله جل وعلا بهذه العبادة، ولا تعبد أحدا سواه، ولا تجعل بينك وبينه واسطة. والمشركون في عهده، في عهد الإمام المجدد، كانوا يتخذون الوسائط، يأتون إلى القبور، يأتون إلى المشاهد أو إلى الأشجار، يجعلونها واسطة، فإذا قيل لهم قالوا نحن نتقرب إلى الله عز وجل بهؤلاء، فهؤلاء عباد أو هؤلاء صالحين، فنحن نتقرب إلى الله جل وعلا بندائهم، لأنهم وسطاء عند الله جل وعلا لنا، فسماهم الله جل وعلا في كتابه مشركين، فليسوا يعبدون هذه القبور عبادة صريحة أو هذه الأصنام، إنما يدعون الله جل وعلا بها، فهذا هو الشرك بعينه. فنجد أن الشيخ رحمه الله نبه على هذا المقام العظيم، وهو أعظم أمر وقع عند العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أعظم أمر وقع عند الناس في نجد في عهد الإمام المجدد رحمه الله تعالى. نعم. وهذه المسائل تارة تكون في العقيدة كما سمعت وهو أكثرها، وتارة تكون في العبادات كما سيأتي إن شاء الله، وتارة تكون متعلقة بالمعاملات بالربا وغيره والرشوة، وتارة تكون متعلقة بالنكاح، وتارة تكون متعلقة بالأخلاق. فالقصد أنها ليست على حد واحد، إنما هي على صور وعلى أنواع، لكن أهمها هو ما كان في العقيدة. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
نعم، يعني أنهم جعلوهم وسائط، ما يعبدونهم بالركوع وبالسجود، إنما يستغيثون به، فهذا هو الشرك. نعم.
قال رحمه الله: وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار.
نعم، لأنه جاهل أمرا معلوما من الدين بالضرورة، ولا يعذر بجهله، لا يعذر بفعل الشرك هذا الجاهل، إنما يعذر في مسائل العقيدة إذا كان في مسألة تخفى على مثله، تخفى على العامي، كمسائل الأسماء والصفات أو غيرها، أو الرؤية مثلا أو نحو ذلك، أما هذا فلا يعذر فيه أحد إذا كان يعيش بين المسلمين وبلغه كلام الله عز وجل، ليس معذورا. ولهذا نجد أن الشيخ رحمه الله كفر هؤلاء، حكم عليهم بهذا الحكم، لأنهم وقعوا في أمر عظيم معلوم من الدين بالضرورة، ولو ادعى بعضهم الجهل فهذه دعوة باطلة، لأنه جهل لا يصح، عنده القرآن وعنده السنة وعنده العلماء آنذاك، ولكنه أعرض. وكذلك كما ذكرنا وقع في الشرك بمجرد هذه الواسطة، فلو قال إنني لا أعبد هذا القبر، إنما أتقرب إلى الله جل وعلا بدعائه لأن له شأنا عند الله، له مكانة، فنقول هذه دعوة مردودة، لأن الله سمى من فعل هذا مشركين، الله جل وعلا أخبر أنهم اتخذوا هؤلاء شفعاء وقالوا إنهم إنما أردنا أن نتقرب بها إلى الله زلفا، ولكن الله لم يعذره، سماهم مشركين وحكم عليهم بهذا الحكم العظيم. فهكذا يقال في من ارتكب هذا الأمر الخطير وادعى الجهل، لا تقبل منه هذه الدعوة، بل هو الشرك عينه، وقع في الشرك الذي ينافي أصل التوحيد ويبطل سائر أعماله، فلا تنفعه صلاة ولو صلاها في أفضل بقعة تحت ميزاب الكعبة، ولا ينفعه صوم ولو صام أفضل أنواع الصوم، ولا ينفعه حج ولا صدقة ولا شيء من الأعمال الصالحة، كلها حابطة. فإذا تاب إلى الله من هذا الشرك فإن الصواب من أقوال أهل العلم أن هذه الأعمال تعود إليه، بل إن الله يكفر هذه السيئات ويجعلها حسنات، وهذا من فضله سبحانه وتعالى على عباده. فحري بالمسلم أن يحذر هذه الشعب التي عليها المشركون، وهي الشرك بالله عز وجل، ولو انتشرت في البلدان فإن انتشارها ليس حجة لاستباحتها، وسكوت الساكت عنها ممن ينتسب إلى العلم ليس حجة، الحجة هو كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. فالشيخ رحمه الله بيّن هذا الأمر العظيم، تم بيان وجعل هذا المقام العظيم في هذه الرسالة هو أول أمر ينبه عليه، وهو الإشراك بالله، وهو كما قلنا الشرك في توحيد العبادة، أراد بذلك الشرك الذي يكون في توحيد العبادة ليس في توحيد الربوبية، لأن الناس في عهده كانوا مقرين بهذا، كانوا أقروا بتوحيد الربوبية، عندهم علم أن الله هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه هو النافع والضار، ولكنهم أتوا إلى هذه المشاهد وهذه القبور لدعاء أصحابها، يأتي إلى هذا الميت أو إلى الصنم عياذا بالله يستغيث به، فهذا هو الشرك، ولا يعذر به كما ذكرنا أبدا من بلغه كلام الله وكان بين المسلمين، لا يعذر به، لأنه مما علم من الدين بالضرورة. أما إذا كان في أمر دون ذلك مما ربما جهله العامي، فإن هذا ربما يعذر به هذا العامي وينبه عليه، فإذا أصر حكم عليه بما حكم الله عليه به جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد.
نعم، يعني عودي، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام عودي في زمانه، كذلك هو عودي وقامت عليه القائمة، وعاداه ربما أناس ممن ينسب إلى العلم وألفوا فيه المؤلفات في الصد عن دعوته وفي بيان ما عنده مما خالف طريقتهم، ولكن الله جل وعلا كتب له القبول وأحيا دعوته لنيته الصالحة وقصده الطيب، ولأنه قام بما أوجب الله عليه، فلم تضره هذه الدعوات وهذا المقام. فإن من واجهه ليسوا عواما في ذلك الوقت، إنما بعضهم ينسب إلى العلم وفي أماكن ليس في بلد، بعضهم في الزبير وبعضهم في نجد في بلدان مختلفة، كلهم كتبوا فيه الكتابات الرديئة تحذيرا منه، ووصموه بأخبث الأوصاف، بعضهم قال إنه خارجي، وبعضهم قال إنه على طريقة المكفرين، وكل هذه دعاوى باطلة، دعاوى مضللة، لأنه رحمه الله بيّن الحق الذي غاب في ذلك الزمن عن الناس أو عن كثير من الناس. نجد في ذلك الوقت في ذلك الوقت كان فيها علماء، ولكن كثيرا منهم كانوا على جانب الفقه، يبينون الأحكام الفقهية ويشرحون المتون الفقهية، وربما كان بعضهم مطلعا جدا في هذا الجانب، ولكن هؤلاء أو الغالب منهم غفل عن هذا المقام، ولكن الغالب من هؤلاء العلماء غفلوا عنه، فقيض الله هذا الإمام الجليل فدافع عن هذه العقيدة، فتبعه ثلة من العلماء آنذاك وأيدوه، وخالفه كذلك جماعة، وكانوا فقهاء عن أولئك المخالفين، ولكنهم كانوا على نوايا رديئة فخالفوا وكتبوا فيه ما كتبوا، ولكن الله أظهر دعوته وأبطل كيدهم وأمات كيدهم معهم في قبورهم، وهو رحمه الله أحيا ذكره في حياته وبعد وفاته إلى زمنك وإلى أن تقوم الساعة إن شاء الله تعالى، لأنه إنما دعا إلى دعوة التوحيد، دعوة الله جل وعلا، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يدعو إلى عصبية ولا إلى جاهلية ولا إلى قبيلة معينة ولا إلى نفسه، ولم يرد بذلك إقامة دولة أو منصبا، إنما أراد ما عند الله سبحانه وتعالى، فلما صلحت هذه النية عنده رفع الله ذكره وأعلى شأنه وكتب له القبول في هذه المؤلفات العظيمة وهذه الرسائل الطيبة. نعم، رحمه الله.
قال رحمه الله: ولأجلها شرع الجهاد، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
نعم، يعني أن الله سمى الشرك فتنة، حتى لا تكون فتنة يعني شرك، ولا شك أن عبادة القبور وأن عبادة الأصنام فتنة، يفتن بها الجهال وينصرفون بها عن الله عز وجل، لا شك في هذا. نعم.
نعم. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى:
هذا شرح شيخنا، أردنا القراءة فيه حتى ننظر في عبارته وفقه الله، وأيضا حتى نستفيد منه. نعم.
قال حفظه الله: هذه رسالة من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، اسمها مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، تشتمل على 128 مسألة.
نعم، هكذا قال الشيخ، وربما قال غيره تشتمل على 120، وربما قال بعضهم تشتمل على 100. الشيخ الألوسي رحمه الله جعلها 100 مسألة لو رجعت إلى شرحه، ولعل هذا الاختلاف عائد إلى اختلاف النسخ، فإن بعض النساخ ربما جعل المسألة مسألتين أو ثلاثا مثلا، فلهذا ظهر هذا الاختلاف. نعم، في عددها. نعم.
قال حفظه الله: استخلصها رحمه الله من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم.
نعم.
والغرض من ذلك تنبيه المسلمين من أجل أن يجتنبوا هذه المسائل لأنها خطيرة جدا. وبين رحمه الله أن هذه المسائل مما خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين. والكتابيون المراد بهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لأن اليهود عندهم كتاب التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، والنصارى عندهم كتاب الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فلذلك سموا بأهل الكتاب وهم الآن.
نعم، وهؤلاء كانوا محرفين، حرفوا دينهم، حرفوا هذه الشرائع. نعم.
قال حفظه الله: وهم الآن يطلقون على التوراة العهد القديم أو الأسفار القديمة، ويطلقون على الإنجيل أسفار العهد الجديد، هذا في اصطلاحهم، وهما كتابان عظيمان أنزلهما الله على نبيين كريمين هما موسى وعيسى عليهما السلام، لا سيما التوراة فهي كتاب عظيم، والإنجيل مكمل لها ومصدق لها، ولذلك سموا أهل الكتاب. فرقا بينهم وبين غيرهم ممن ليس لهم كتاب. وأما الأميون فالمراد بهم العرب الذين لا يدينون
نعم الذين كانوا يعبدون القبور، يعبدون الأصنام، يعبدون المشاهد، ليس لهم دين، نسبة إلى الأمية، أميا جاهل لا يعلم، ليس على دين وليس على كتاب سالف، إنما اتبع ما كان عليه آباؤه وأسلافه، فعبد القبور وتحاكم إلى أعرافهم وتقاليدهم الباطلة. هذا نعم، هؤلاء كلهم أميون يعني جهال، وهذا هو غالب العرب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حفظه الله: وأما الأميون فالمراد بهم العرب الذين لا يدينون بالديانتين، سموا بالأميين جمع أمي نسبة إلى الأم، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، فإنهم قوم لا يقرؤون ولا يكتبون في الغالب، وليس عندهم كتاب قبل نزول القرآن، فلذلك سموا بالأميين، كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وكما قال تعالى: وما آتيناهم من كتاب وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، وقال تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. فهذا معنى الأميين.
نعم، يعني هذا هو تعريف هذا المصطلح عند الشيخ، الأميون هم الجهال. وبين اليهود والنصارى وهؤلاء فرق كبير، فاليهود كان عندهم كتاب ولكنهم حرفوه كما ذكرنا، والنصارى كذلك كان عندهم كتاب ولكنهم حرفوه، أما هنا فإنهم ليسوا على دين معين، إنما اتبعوا آباءهم. نعم.
قال حفظه الله: ووصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه أمي، قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل.
نعم، يعني أنه لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا هو المعنى. نعم.
قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر.
صلى الله على محمد. نعم، دعوته إلى الخير، يأمر بكل خير وينهى عن كل شر، هذه هي دعوته، وهذه أيضا هي دعوة هذا الإمام الجليل، دعا إلى كل خير رحمه الله. نعم، ما دعا إلى طائفة معينة ولا إلى حزب ولا إلى إقامة دولة، خلافا لما عليه بعض المعاصرين اليوم، فهذا ضلال، هذا القول ضلال، إنما دعا إلى الحق، دعا إلى إقامة التوحيد في ذلك الزمن، ولم يعلم رحمه الله أن الله سوف ينشر هذه الدعوة في أرجاء العالم، إنما قصد رحمه الله إنذار قومه في تلك البلاد الصغيرة، فإنه كان في بلدة صغيرة، فقصد النذارة لهؤلاء القوم، لهذه الجماعة، ولكن الله جل وعلا بحكمته وصدق نية هذا العالم الجليل رفع الله ذكره في الأرض كلها من عهده إلى زمنك وإلى أن تقوم الساعة إن شاء الله، فدل هذا على أن إخلاص النية لله له شأن في الإسلام، ودل هذا على أن حسن الدعوة إلى الله والبداء بما أوجب الله له شأن كذلك، فإن هذا الإمام بدأ بما أوجب الله جل وعلا في الدعوة إليه، وهو دعوة التوحيد، ولم يقدم الفقه، كان فقيها وكان محدثا أيضا، ولكنه عني العناية التامة بهذا المقام، مقام التوحيد، حتى يعلم الناس ما خفي عليهم وما وقعوا فيه أيضا من الشرك، حتى يبصرهم، وناله الأذى كما سمعت وكما تعلم، ولكن هذا لم يضره ولم يثنه أيضا عما أراد من هذه الدعوة، فإذا كان المسلم على هذه المثابة وهذه الطريقة، فإن الله سبحانه وتعالى كفيل بأن يحفظ له دعوته وأن يرفع ذكره. وإذا كان بالضد، بمعنى أنه دعا إلى هوى نفسه أو دعا إلى أعيان أو دعا إلى قوله أو قول إمامه، وهذا القول ربما كان ضعيفا، فإن الغالب في مثل هذه الدعوات أنها تدفن مع صاحبها. وهكذا عياذا بالله إذا ساء قصده، إذا دعا رياء وسمعة، فإن هذا تمحق بركة دعوته ويصد الناس عنها بأسباب هذه النية الرديئة. نعم.
قال حفظه الله: فكونه أميا لا يقرأ ولا يكتب وجاء بهذا الكتاب العظيم دليل على صدق رسالته، وفي ذلك معجزة له. فالعرب أميون ونبيهم صلى الله عليه وسلم أمي. أما الجاهلية فالمراد بها النسبة إلى الجهل، والجهل عدم العلم، والجاهلية
يعني الجهل بأحكام الشريعة. كان عندهم علم بأمور دنياهم، كانوا علماء بهذا، ولكنهم إنما جهلوا أحكام الشريعة التي أنزلها الله جل وعلا عليه، جهلوا وتجاهلوا أيضا، تعاموا عنها وصدوا الناس عنها أيضا. نعم.
قال حفظه الله: والجاهلية هي التي ليس فيها رسول الله، ليس فيها رسول وليس فيها كتاب، والمراد بها ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يعني التي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان العالم كله يموج في ضلال وكفر وإلحاد، لأن الرسالات السابقة اندرست. فاليهود
يعني انقرضت رسالة عيسى، انقرضت بالتحريف، وهكذا موسى قبله عليهما السلام، وهكذا إبراهيم، إلا أقوام قلة كانوا على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حفظه الله: فاليهود حرفوا كتابهم التوراة وأدخلوا فيه كثيرا من الكفريات والضلال والشنائع التي أدخلوها في التوراة.
ونعم، التوراة والإنجيل لا يصح العمل بها ولو كانت غير محرفة الآن، لأن القرآن نسخها أبطلها، فلا يحل لأحد أن يعتنق هذا الدين ولو كان صحيحا. فهذه البعثة نسخت كل ما كان قبلها من الأديان السالفة ولو كانت صحيحة. نعم.
قال حفظه الله: وكذلك النصارى حرفوا كتابهم الإنجيل عما كان عليه وقت نزوله على المسيح عليه الصلاة والسلام، وذلك أن رجلا يقال له بولس أو شاول كان يهوديا حاقدا على رسول الله عيسى صلى الله عليه وسلم، فهذا الرجل لجأ إلى المكر والخديعة في إفساد دين المسيح عليه السلام، حيث أظهر الإيمان بالمسيح وأنه ندم على ما كان من قبل من عداوة المسيح، وأنه رأى رؤيا بزعمه فآمن بالمسيح وصدقه النصارى فيما قال.
نعم، يعني إن صحت هذه الرواية، هذه من أخبار بني إسرائيل، وكأن الشيخ وفقه الله قرأها في كتاب تفسيري في أحد التفاسير، فإن صحت هذه الرواية فهي عمدة، وإلا فإن أخبار بني إسرائيل فيها الشيء الضعيف. نعم.
قال حفظه الله: ثم إنه تناول الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى فأدخل فيه الوثنيات والشركيات والكفريات، حيث أدخل فيه عقيدة التثليث، أي أن الله ثالث ثلاثة.
نعم. والله أخبر أنهم حرفوا وبدلوا، نص الله في هذا على هذا في كتابه في مواضع كثيرة. نعم، وهذا كافي. نعم.
قال حفظه الله: حيث أدخل فيه عقيدة التثليث، أي أن الله ثالث ثلاثة وأن عيسى ابن الله أو هو الله، وأدخل فيه الأمر بعبادة الصليب، وأدخل كفريات شنيعة، وصدقوه في ذلك على أنه عالم وعلى أنه مؤمن، ولقبوه بالرسول بولس، أي رسول المسيح بزعمهم وقصده إفساد دين المسيح.
قصده نعم وقصده نعم
بسم الله عليك وقصده إفساد دين المسيح وحصل له ما أراد فقد أفسد دين المسيح وأدخل فيه الوثنيات والتثليث واعتقاد أن عيسى ابن الله وأنه ثالث ثلاثة وأدخل فيه وثنيات كثيرة فتبعوه على ذلك.
كما ذكرنا يعني هذه الروايات ربما تحكى في كتب التفسير أو في كتب الأخبار الماضية أو غيرها في التاريخ في كتب التاريخ، فالمسلم ينظر يعني طالب العلم ينظر في إسنادها، إن صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن أحد من الصحابة طيب تقبل، وإلا فالأصل أنها ترد. والشيخ وفقه الله إنما أراد الإشارة إلى أن مثل هذا وقع في أزمانهم في عهدهم في عهد اليهود وفي عهد النصارى، يعني منذ عهد بعيد منذ أمد بعيد. نعم.
قال حفظه الله: هذه حالة أهل الكتاب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بقايا منهم كانوا على الدين الصحيح.
نعم، يعني كانوا على دين إبراهيم الخليل، بقايا قليلة، قلة قليلة، كانوا على الدين الصحيح. نعم.
قال حفظه الله: لكن الأكثرية منهم على الكفر والانحراف عن دين الله. وأما العرب فكانوا على قسمين: قسم اتبع الديانات السابقة كاليهودية والنصرانية والمجوسية، وقسم كانوا على الحنيفية دين إبراهيم وإسماعيل، لا سيما في الحجاز في أرض مكة المكرمة، إلى أن ظهر فيهم رجل يقال له عمرو بن لحي الخزاعي.
كان نعم، هذا معروف، هذا النص ثابت فيه. نعم.
قال حفظه الله: كان ملكا على الحجاز، وكان يظهر التنسك والعبادة والصلاح، وذهب إلى الشام للعلاج فوجد أهل الشام يعبدون الأصنام فاستحسن ذلك، وجاء من الشام بأصنام معه ولقب.
تريد أحد يعينك في القراءة؟ أحد يعينك في القراءة؟ نعم. من يعين من الإخوة؟ يعين الشيخ؟ تفضل يا شيخ نور. نعم، استريح من محله يا شيخ نور. نعم. فهذه القصة، قصة ابن لحي، دليل على أن من الناس من يجلب الشر إلى المسلمين في بلاده، وهذا في هذه الأزمان موجود في هذه الوسائل التي بين أيدي الناس، فإن كثيرا منها ربما جلب الشر إلى المسلمين، هذه القنوات وهذه المواقع الرديئة لا شك أنها تجلب هذه الشرور للمسلمين في بلادهم وفي دورهم، في قعر دورهم تدخل هذه الشرور، فهناك قنوات للسحر عياذا بالله، وقنوات لتعليم الشرك والسحر، وقنوات للانحطاط الإخلاقي إلى غير ذلك، فهذه شرور دخلت على المسلمين، فالواجب على المسلم أن يحذر هذه الشرور وأن ينبه أهله عليها، وأن لا يغفل عما في أيدي أبنائه أو أهله، فإنه ربما دخل عليهم الشر وهو لا يشعر، وهو أيضا كذلك ينتبه لنفسه وأن لا يستمرئ النظر إلى ما حرم الله عليه في هذه الوسائل، في الشاشات وفي الهواتف، كل هذا شر عظيم دخل على المسلمين، فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة الحذر مما يبثه الأعداء. فكما سمعت هذا أدخل الشرور على العرب، أتى بها من بلاد بعيدة، وأصبح عياذا بالله يبوء بآثامهم إلى يومك هذا، كل من وقع في الشرك على غرار عمله فإن له نصيبا من هذا الوباء العظيم، من هذا الإثم العظيم. لماذا؟ لأنه هو الذي جلب هذا الشر إلى المسلمين في ذلك الزمن، ووقع الشرك بينهم بأسباب عمله هذا. نعم.
قال الشيخ حفظه الله تعالى: إلى أن ظهر فيهم رجل يقال له عمرو بن حي الخزاعي، كان ملكا على الحجاز، وكان يظهر التنسك والعبادة والصلاح، وذهب إلى الشام للعلاج فوجد أهل الشام يعبدون الأصنام فاستحسن ذلك، وجاء من الشام بأصنام معه، ونقب عن الأصنام التي كانت مدفونة تحت الأرض بعد قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر غيرها. كان الطوفان قد طمسها ودفنها، وجاء الشيطان فأرشده إلى أمكنتها فنبشها وأخرجها ووزعها على قبائل العرب وأمر بعبادتها وقبلوا منه ذلك، ودخل الشرك في أرض الحجاز وفي غيرها من بلاد العرب، وغير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وسيب السوائب للأصنام من بهيمة الأنعام. ولذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار، يعني يجر أمعاءه في النار. فكانت حالة العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين، الكتابيون والأميون وغيرهم سائر أهل الأرض إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا على الدين الحق، لكنهم انقرضوا قبل البعثة، فأصبح الظلام حالكا في الأرض. وجاء في الحديث أن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، يعني أبغضهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. في هذا الظلام الحالك وهذه الجاهلية المستحكمة وانطماس السبل ودروس آثار الرسالات السماوية، بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور.
اللهم صل على محمد. نور عظيم، بعثة عظيمة، ونور عظيم اهتدى إليه من اهتدى وضل عنه من ضل، فمن وفقه الله لهذا النور فهو الموفق في الدنيا وفي الآخرة، ومن أشقاه الله عياذا بالله فمآله هذا الشقاء في الدار الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال حفظه الله كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا
من يعني منه فضل من الله عز وجل أن بعث لك هذا النبي الكريم يدعوك إلى الخير، إلى التوحيد، إلى الجنة، إلى نجاتك، إلى فوزك في الدنيا وفي الآخرة، إلى فلاحك. هذه هي الدعوة المباركة، فلما يعرض عنها المعرضون ويقصر فيها المقصرون؟ كل هذا لأجل أن الشيطان أغوى كثير من الناس وصدهم عما أوجب الله عليهم. فلا يغفل المسلم عن هذا المقام العظيم، يغفل عن أن الله من عليه بهذه المنة، وهذه المنة تحتاج شكرا، تحتاج شكرا، والشكر هو امتثال هذه الأوامر وهذه التوجيهات والبعد عما حرم الله عليك، تسلك هذا المسلك العظيم، هذا هو شكر هذه النعمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يطهرهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لا شك أن الناس كانوا في ضلال، كانوا في ظلام، كانوا في جهل، كانوا في عداء، كانوا في قتل وفي سلب وفي نهب وفي تعادي، فمن الله عليهم بهذا النور، هذه البعثة، هذه الهداية العظيمة، فهداهم الله به إلى صراطه المستقيم. فتحمد الله جل وعلا على هذه المنة، دائما تكون ذاكرا لهذه النعمة، دائما تذكر أن الله من عليك بالتوحيد والعقيدة الصحيحة، فإن أعظم ما دعا إليه هذا النبي هو التوحيد، هو توحيد الله عز وجل، فهذه أعظم منة من الله عليك بها أيها الموحد، أيها المسلم وأيتها المسلمة، فلا بد من شكرها، وهو العض على هذه الدعوة بالنواجذ، تعض على هذا التوحيد بأيديك ونواجذك حتى لا ينفلت منك، لأن الدعوات الضالة كثيرة والصارفين كثر والملبسين أكثر، فالمسلم يريد النجاة لنفسه ولأهله، فيجتهد كل اجتهاد في النظر في نفسه وفي قلبه وفي توحيده، وألا يغفل عن هذا المقام العظيم. والتوحيد دقيق، التوحيد ربما ينخدش بأدنى معصية، فضلا عن وسائل الشرك أو أنواع الشرك، لا شك أن هذه تؤثر كثيرا. فالمسلم إذا كان مجتنبا لهذه المعاصي، مبتعدا عما حرم الله عليه، قائما بما أوجب الله عليه حسب استطاعته، كما قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. تعبد الله حسب استطاعتك، ولكنك في الوقت نفسه في المقابل تحذر جميع المعاصي التي ربما دخلت عليك عبر هذه الوسائل وأنت لا تشعر، ولكنك مع الأيام تستمرئ هذه المعاصي، لأن المعصية إذا انتشرت بين الناس استمرأ الناس عليها، وربما عياذا بالله أصبحت معروفا، ربما أصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا بأسباب انتشارها، إذا انتشرت واستمرأ الناس عليها ولا منكر لها يأتي على الناس زمان يكون هذا هو المعروف، تكون هذه المعصية عياذا بالله هي المعروف، نسأل الله العافية، كما هو الحال في كثير من البلاد، الشرك هو المعروف عندهم والتوحيد هو المنكر عياذا بالله. فأنت ربما كذلك، لربما أتاك زمان أصبحت الحال هكذا، وأيضا كذلك ربما الآن يوجد من المعاصي التي غفل عنه كثير من الناس ربما أصبحت كأنها معروفة ليست معصية، قليل من ينظر إليها على أنها معصية، ولا شك أن المعصية تقدح في جانب التوحيد تؤثر فيه. نعم،
كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي وإن كانوا من قبل أي قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. والجاهلية كما قلنا منسوبة إلى الجهل وهو عدم العلم، وكل أمر منسوب إلى الجاهلية فإنه مذموم، ولهذا قال تعالى:
نعم، يعني مراده وفقه الله أن كل أمر يخالف الشريعة، كل أمر يخالف الشريعة ينسب إلى الجاهلية فإنه مذموم، أما ما أقرته الشريعة فإنه محمود، فإن ما عليه الجاهلية كان عندهم مثلا كان عندهم إكرام الضيف، وكان عندهم تعظيم البيت الحرام، وكان عندهم حرمة الجوار، فأقرها الإسلام، أوجب الإسلام حق الجار وأوجب حق الضيف، وكان عندهم أيضا النكاح الصحيح، فأبطل الله كل نكاح فاسد في عهدهم وأقر النكاح الصحيح وجعل له الضوابط والشروط. فما كان عليه المشركون إذا كان يخالف الشريعة هو المذموم، أما ما دعا إليه الإسلام ليس مذموما وينسب إلى الإسلام ولا ينسب إلى الجاهلية، فيقال إن إكرام الضيف دعا إليه الإسلام وهو كان في الجاهلية أيضا، كانوا على هذا الباب، فأقرهم الإسلام على هذا وجعل له ما جعل من الأحكام الشرعية كما تعلم. نعم،
قال: ولهذا قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، نهى نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن التبرج وهو إظهار الزينة في الأسواق وأمام الناس،
وهو عام في كل امرأة، خطاب لنساء عليه الصلاة والسلام لأمهات المؤمنين، وهو عام لكل مسلمة يحرم عليها التبرج، والتبرج هو إظهار الزينة على أي صفة كانت بقصد إظهارها، هو إظهارها بنية إظهارها، أما إن ظهرت من غير قصد فلا حرج عليها إن شاء الله، إذا ظهر ثوبها أو ظهرت قدمها بغير إرادتها فلا حرج عليها، إنما إذا تعمدت التبرج وإثارة الفتنة فهذا هو الذي ينهى عنه، وهذه من خصال الجاهلية كما سمعت. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يعني التي كانت قبل الإسلام، كان عندهم التبرج وكان عندهم العري وكانوا على هذا الباب، فأبطل الله هذا وأوجب الاحتشام على النساء وأوجب البعد عن مخالطة الرجال وحرم الخلوة، كل هذا دفعا للفتن التي تكون بين المسلمين في بلادهم بأسباب هذا الوباء الخطير. نعم،
قال حفظه الله: لأن أهل الجاهلية كانت نساؤهم تتبرج بل تكشف عن عوراتها كما في الطواف عندهم يرون أن هذا من المفاخر. وقال تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، وهذا من باب الذم، فحمية الجاهلية مذمومة. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار حصل بينه وبين رجل من المهاجرين في بعض الغزوات اقتتال ونزاع، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، كل واحد منهم دعا قومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة.
نعم، يعني إذا كانت دعوى على حمية باطلة، إذا دعا دعوى، دعا قومه أو دعا قبيلته أو أقاربه لنصرته على الباطل، فهذا مذموم. أما إن استعان بهم لانتصاره لأخذ حقه فهذا لا بأس به، هذا تعاون على البر والتقوى. فالمذموم في هذه الحمية هي حمية الجاهلية التي يقوم بها هؤلاء على حق وعلى باطل، فهذا لا يجوز. نعم.
قال حفظه الله: يعني الاعتزاء بالقبيلة، لأن المؤمنين كلهم إخوة، لا فرق بين أنصاري ومهاجري، ولا بين قبيلة كذا وكذا، هم إخوة في الإيمان كالجسد الواحد، والبنيان يشد بعضه بعضا. هذا الواجب على المسلمين، أنهم لا يميزون بين عربي وعجمي وأسود وأبيض إلا بالتقوى، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالاعتزاء بالأنساب والاعتزاء بالقبائل من أمور الجاهلية.
يعني إذا افتخر بقبيلته، يعني ذكرها على سبيل الافتخار، على سبيل الاعتزاز، وعلى سبيل تنقص غيرها من القبائل، هذا لا يجوز. نعم، هذا يسمى الفخر بالأنساب والأحساب، هذا لا يجوز، هذا من عادات الجاهلية. أما إن ذكر قبيلته على سبيل آخر، على سبيل الحكاية لأمر معين، فهذا لا يضر، هذا لا بأس به. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لأن أهل الجاهلية هم أهل الفوضى الذين لا يخضعون لسلطان ولا لأمير، هذه حالة الجاهلية. قال حفظه الله: فالحاصل أن أمور الجاهلية كلها مذمومة، ونهينا عن التشبه بأهل الجاهلية في كل الأمور. والجاهلية انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد
يعني الأولى، لا يصح لأحد أن يقول إن الناس اليوم في جاهلية، هذا لا يجوز. وربما سمعنا بعض هذه العبارات من بعض الناس، هذا لا يجوز. ربما يكون الشخص فيه خصلة من خصال الجاهلية، نعم، أو طائفة معينة ربما، لكن جاهلية عامة لا، انتهت بهذه البعثة الكريمة، ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يقال إن الناس ولو كثر الفساد لا يقال هذا. نعم.
قال: فبعد بعثته زالت الجاهلية العامة، وجاء العلم والإيمان، ونزل القرآن والسنة، وانتشر العلم وزال الجهل. وما دام القرآن موجودا والسنة النبوية موجودة وكلام أهل العلم موجودا، فإنه لا جاهلية حينئذ، أعني الجاهلية العامة. أما أنه يبقى بعض الجاهلية في بعض الناس أو في بعض القبائل أو في بعض البلدان، فالجاهلية الجزئية تكون موجودة،
يعني مقيدة. نعم، تقيد بطائفة أو بجماعة أو بقوم أو بقبيلة أو بالشخص نفسه. نعم.
قال: ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعير أخاه بقوله: يا ابن السوداء، قال له: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية.
يعني بذلك أبا ذر قالها، إنما قالها في ذلك الوقت جهلا بحكمها، فلما بين له النبي عليه الصلاة والسلام انتهى. فقال: أبعد هذه السن يا رسول الله؟ يعني إنما قلتها ليس قاصدا لهذا، إنما قلتها على اعتبار أنها عادة عندنا. ومع ذلك أنكر عليه الصلاة والسلام عليه، قال: إنك أمر فيك جاهلية، يعني فيك خصلة من خصال الجاهلية. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. فدل على أنه تبقى أشياء من أمور الجاهلية في بعض الناس وهي مذمومة، لكنه لا يكفر بها، لكن الجاهلية العامة
زالت، يعني لا يكفر بها إذا كانت دون الكفر، إذا كان طعنا في النسب أو افتخارا بنسبه وحسبه أو تبرجا من امرأة أو نحو ذلك، فإنه لا يكفر بها ولو كان كثيرا منه، إنما يكفر إذا أتى بخصلة تكفره كالشرك بالله أو نحو ذلك، نعم يكفر به. فظهر أنه يختلف، أن هذه الخصال تختلف، تارة يكون الكفر بها وتارة لا يكون الكفر بها، فهي راجعة إلى حكمها في الإسلام، إلى حكم هذه الخصلة. نعم.
قال حفظه الله: لكن الجاهلية العامة زالت ولله الحمد، ولهذا لا يجوز أن يقال الناس في جاهلية أو العالم في جاهلية، لأن هذا جحود لوجود الرسالة وجحود للقرآن والسنة، هذا الإطلاق لا يجوز. أما أن يقال في بعض الناس جاهلية أو في بعض الأشخاص جاهلية أو هناك خصال من خصال الجاهلية فهذا موجود، ففيه فرق بين ما كان قبل البعثة وما بعد البعثة. قد يقول بعض الناس: ما الداعي إلى ذكر مسائل الجاهلية ما دامت الجاهلية قد انتهت، نحن مسلمون ولله الحمد. نقول: الداعي لذلك الحذر منها، فإنه إذا عرفها طالب العلم فإنه يحذر منها، أما إذا جهلها ولم يعرفها فإنه قد يقع فيها، فذكرها ومدارستها من أجل أن تعرف حتى تجتنب.
نعم، يعني إذا كان عاميا جاهلا يعلم، هذه الرسالة كانت تقرأ على العوام في المساجد، فالعامي ربما يجهل هذه الدقائق التي إن شاء الله ستأتي علينا في الأخلاق وفي الأحكام وفي العبادات وفي المعاملات، فإذا نبه انتبه لها، فهذه هي مهمة طالب العلم، يعلم الناس الأحكام ويفصل المقام إذا احتاج إلى تفصيل، لأجل أن لا يقع هذا العامي في أمر أطم مما هو فيه، انتبه لهذا. نعم.
قال: فذكرها ومدارستها من أجل أن تعرف حتى تجتنب وحتى يحذر منها. قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. هذا من ناحية، والناحية الثانية أنك إذا عرفت الجاهلية عرفت فضل الإسلام، كما قال الشاعر: الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. وقال عمر الخطاب رضي الله عنه: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فإذا كان الإنسان يجهل أمور الجاهلية فإنه حري أن يقع فيها، لأن الشيطان ما نسيها ولا نام عنها يدعو إليها. فالشيطان وأتباعه من دعاة الضلال لا يزالون يدعون إلى الجاهلية وإلى إحياء أمور الجاهلية، إلى الشركيات والبدع وإلى الخرافات وإلى إحياء الآثار، وكل هذا القصد منه طمس الإسلام وعود الناس إلى الجاهلية، فلا بد من دراسة أمور الجاهلية من أجل أن نجتنبها ونبتعد عنها. قال الشيخ: وأعظم مسائل الجاهلية وأخطرها عدم الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أهل الجاهلية كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به ولم يقبلوا هدى الله الذي جاء به. قال رحمه الله: فإذا انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، أي حصل فساد في الظاهر والباطن، فساد في الباطن وهو عدم الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فساد في الظاهر وهو استحسان أمور الجاهلية.
نعم، يعني إذا استحسن الإنسان المعصية عياذا بالله فهذا شر إلى شر، نسأل الله العافية، وهذا ربما يقع كما ذكرنا مع الاستمراء، ربما يقع من بعض الجهال يستحسن هذه المعصية ويرى أنها هي الزينة، يحلق لحية مثلا هذه معصية، ويرى أن هذه زينة لوجهه، هذا استحسان لهذه المعصية، ارتكبها واستحسنها، أو يسبل ثوبه عياذا بالله ويرى أن هذا من كمال جماله فهذا استحسنه، لم يفعله على أنه معصية، إنما فعله على أنه جمال له، فهذا أشد ممن فعله وهو يعلم أنه محرم، لا شك أنه أشد. كما يقال في ذلك الذي مثلا جاهر في المعصية، كذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. لماذا؟ لأنه جاهر بهذه المعصية، لم يستتر. فهكذا يقال في من فعل هذه المعصية عياذا بالله واستحسنها، ظن أنها حق أو أنها أحسن من الخير، فهذا يخشى عليه الزيغ في قلبه عياذا بالله، وأيضا يخشى عليه عدم التوبة من هذه المعصية، فهو أشبه بذلك المبتدع الذي استمرأ هذه البدعة ودعا إليها. نعم.
قال حفظه الله: فإذا فسد الظاهر والباطن تمت الخسارة والعياذ بالله، وهذا نتيجة الجهل وعدم معرفة أمور الجاهلية، فلا يجوز استحسان ما عليه أهل الجاهلية.
بل يجب، نعم، لا يجوز استحسان المعاصي أبدا، لا يجوز لأحد أن يستحسن المعصية التي ثبتت بالنصوص أنها معصية، دلت النصوص على أنها معصية لله عز وجل، فإذا استحسنها المسلم أو رأى أنها غير معصية فيخشى عليه الزيغ في قلبه، بل يجب عليك أن توقن أنها معصية ولو فعلها المسلم، يجب عليه يقينا في قلبه أن هذه معصية، فهذا أخف بكثير من ذلك الذي استمرأها. أما إن كان جاهلا يجهل الحكم، ربما كانت معصية خفية، فهذا يبين له، يقال له هذه معصية، أما ما كان قبل هذا فلا يضر استحسانه، لأنه ربما جهل هذا الحكم، ربما جهل حكما معينا خفيا وظن أنه حسن، فهذا لا حرج عليه لأنه جاهل، لكن العالم الذي يعلم أنها حرام وارتكبها على أنها أحسن له، فهذا يخشى عليه ما يخشى من زيغ القلب وعدم التوبة والبقاء على هذا الذنب إلى أن يموت عياذا بالله. نعم.
قال حفظه الله: فلا يجوز استحسان ما عليه أهل الجاهلية، بل يجب إنكاره واستبشاعه، أما من استحسنه فإنه يكون من أهل الجاهلية. واستدل الشيخ بقوله تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. آمنوا بالباطل يعني صدقوا الباطل، والباطل ضد الحق، فمن خالف الحق فهذا باطل، والباطل هو الذاهب الزائل الذي لا فائدة فيه. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. المسألة الأولى،
نعم، لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وفي اللقاء القادم إن شاء الله نأتي على شرحه وفقه الله لهذه المسألة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا ومعلمنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، نحن في هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك، مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، نجتمع على رسالة قيمة، على رسالة عظيمة النفع، وإن كانت قليلة الحجم قليلة الورق، إلا أن فيها علما غزيرا وفيها فوائد جليلة يحتاجها كل مسلم، العامي والمتعلم وطالب العلم، وكل هؤلاء بأمس الحاجة إلى هذه الرسالة العظيمة، هي رسالة مسائل الجاهلية، التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة المصنف رحمه الله جمع فيها عددا لا بأس به من المسائل والشعب التي خالف فيها نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان عليه المشركون في زمانه وما كان عليه أهل الكتاب في زمانه. ولم يقصد من ذلك رحمه الله الاستيعاب في جمعها، إنما أراد ذكر ما كان مشهورا في زمنه في بلاده آنذاك، وهي أشهر هذه المسائل التي كان عليها المشركون. وإلا فإن ما خالف النبي عليه الصلاة والسلام هو أكثر بكثير من هذه المسائل، ولكن المصنف كما سمعنا قصد ما كان مشهورا وما كان موجودا في زمانه مما كان عليه المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد شرحت هذه الرسالة شروح كثيرة، وأول شرح وقفت عليه هو شرح الشيخ محمود الألوسي رحمه الله، فإنه شرحها شرحا طيبا لكنه شرح مختصر، وشرحها كذلك شيخنا الشيخ صالح الفوزان وفقه الله في شرح طيب في شرح مطبوع، وهو كذلك شرح أشبه ما يكون بالمتوسط، وكذلك شرحها علماء آخرون معاصرون. ويحكى أن الشيخ عبد الله بابطين اختصرها وعلق عليها نكتة يسيرة، ولم أقف عليها غير أن كثيرا ممن عني بعلمه نسبها إليه. وكذلك يحكى أن الشيخ ابن حسن رحمه الله كذلك علق عليها تعليقات يسيرة، لكن هذه في ظني في عداد المفقود، ونحن إن شاء الله سوف نعلق على هذه الرسالة بما يتسع له الوقت، ثم بعد ذلك نستمع إلى شرح شيخنا الشيخ صالح وفقه الله، فإنه حقيقة أعني شرحه أطيب شرح مر علي في هذا المقام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها.
الكتابيون هم أهل الكتاب اليهود والنصارى، والأميون هم الذين لا دين لهم، إنما يعبدون القبور والمشاهد والأحجار والأصنام، هؤلاء هم الأميون، هم الذين لا دين لهم في ذلك الزمن، ليسوا متبعين لملة إبراهيم وليسوا متبعين لدين عيسى ولا دين موسى، وهم غالب المشركين في ذلك الوقت. نعم. والجاهلية هي الجاهلية الأولى، هي الجاهلية العامة، وهي ما كانت عليه العرب قبل الإسلام، فهذه تسمى جاهلية عامة مطلقة، وهذه الجاهلية انقرضت في عهده صلى الله عليه وسلم، انتهت ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يصح لأحد أن يقول إن الناس اليوم كلهم في جاهلية، هذا ضلال، فإن بعثته صلى الله عليه وسلم أنهت الجاهلية الأولى. أما ما يكون من جاهلية في زمان معين أو في طائفة معينة أو ربما في عين بعينه في أعيان فإن هذا موجود، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، حين عير بلالا بأمه حين قال: يا ابن السوداء، فلما علم عليه الصلاة والسلام قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: من مات، من فارق الجماعة ومن ترك الجماعة وفارق الجماعة فقد مات ميتة جاهلية. فوصف من مات على هذه الحال بهذا الوصف. وهكذا يقال في حق من أوغل في التبرج من النساء، فإن هذه من خصال الجاهلية. وهكذا يقال في لطم الخدود وفي شق الجيوب، كل هذه دلت عليها النصوص، فهذه لا تسمى جاهلية عامة، إنما يقال جاهلية باعتبار الوصف، باعتبار هذا الشخص بعينه المعين، أو ربما باعتبار طائفة كما هو الحال في عهد الإمام المجدد، فإن قومه كان غالبهم على جاهلية، كانوا على شرك، كانوا على ضلال. وهكذا يقال ربما في زمن معين، فهذه تسمى جاهلية مقيدة أو مخصوصة أو مضافة إلى طائفة أو إلى جماعة أو إلى إقليم، إلى بلد أو إلى رجل بعينه. أما الجاهلية العامة فإنها انقرضت ببعثته عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني أهم ما في هذه المسائل التي سوف يحكيها الشيخ هي أن كثيرا منهم لا يؤمن بالله، هو الكفر العظيم، فهذا أعظم ما فيها، أعظم ما سيأتي عليه الشيخ رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
نعم، هذه هي أعظم مسألة ذكرها الشيخ رحمه الله، استفتح بها هذه المسائل، وهي الإشراك بالله في توحيده، في توحيد الألوهية. فإن المشركين في عهده كانوا يشركون مع الله في هذا النوع من التوحيد، وإقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، إنما بقوا على شركهم، وهم إنما يتخذون هذه المشاهد أو هذه القبور بزعمهم وسائط، إنما يجعلونها واسطة بينهم وبين الله عز وجل، فأصبحوا بهذا مشركين. فالشيخ رحمه الله حكى ما كان في زمانه، وهو أن ما كان في عهده كانوا مشابهين للمشركين في هذه المسألة أو في هذه الشعبة، وهي أعظم الشعب التي وقعت من المشركين، الشرك بالله في توحيده، في توحيد العبادة، وهو إفراد الله جل وعلا بعبادته، تفرد الله جل وعلا بهذه العبادة، ولا تعبد أحدا سواه، ولا تجعل بينك وبينه واسطة. والمشركون في عهده، في عهد الإمام المجدد، كانوا يتخذون الوسائط، يأتون إلى القبور، يأتون إلى المشاهد أو إلى الأشجار، يجعلونها واسطة، فإذا قيل لهم قالوا: نحن نتقرب إلى الله عز وجل بهؤلاء، فهؤلاء عباد أو هؤلاء صالحين، فنحن نتقرب إلى الله جل وعلا بندائهم، لأنهم وسطاء عند الله جل وعلا لنا، فسماهم الله جل وعلا في كتابه مشركين، فليسوا يعبدون هذه القبور عبادة صريحة أو هذه الأصنام، إنما يدعون الله جل وعلا بها، فهذا هو الشرك بعينه. فنجد أن الشيخ رحمه الله نبه على هذا المقام العظيم، وهو أعظم أمر وقع عند العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أعظم أمر وقع عند الناس في نجد في عهد الإمام المجدد رحمه الله تعالى. نعم، وهذه المسائل تارة تكون في العقيدة كما سمعت وهو أكثرها، وتارة تكون في العبادات كما سيأتي إن شاء الله، وتارة تكون متعلقة بالمعاملات بالربا وغيره والرشوة، وتارة تكون متعلقة بالنكاح، وتارة تكون متعلقة بالأخلاق. فالقصد أنها ليست على حد واحد، إنما هي على صور وعلى أنواع، لكن أهمها هو ما كان في العقيدة. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
نعم، يعني أنهم جعلوهم وسائط، ما يعبدونهم بالركوع وبالسجود، إنما يستغيثون به، فهذا هو الشرك. نعم.
قال رحمه الله: وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار.
نعم، لأنه جهل أمرا معلوما من الدين بالضرورة، ولا يعذر بجهله، لا يعذر بفعل الشرك هذا الجاهل، إنما يعذر في مسائل العقيدة إذا كان في مسألة تخفى على مثله، تخفى على العام، كمسائل الأسماء والصفات أو غيرها، أو الرؤية مثلا أو نحو ذلك، أما هذا فلا يعذر فيه أحد إذا كان يعيش بين المسلمين وبلغه كلام الله عز وجل، ليس معذورا. ولهذا نجد أن الشيخ رحمه الله كفر هؤلاء، حكم عليهم بهذا الحكم، لأنهم وقعوا في أمر عظيم معلوم من الدين بالضرورة، ولو ادعى بعضهم الجهل فهذه دعوة باطلة، لأنه جهل لا يصح، عنده القرآن وعنده السنة وعنده العلماء آنذاك، ولكنه أعرض. وكذلك كما ذكرنا وقع في الشرك بمجرد هذه الواسطة، فلو قال: إنني لا أعبد هذا القبر، إنما أتقرب إلى الله جل وعلا بدعائه لأن له شأنا عند الله، له مكانة، فنقول هذه دعوة مردودة، لأن الله سمى من فعل هذا مشركين، الله جل وعلا أخبر أنهم اتخذوا هؤلاء شفعاء، وقالوا إنهم إنما أردنا أن نتقرب بها إلى الله زلفى، ولكن الله لم يعذره، سماهم مشركين وحكم عليهم بهذا الحكم العظيم. فهكذا يقال في من ارتكب هذا الأمر الخطير وادعى الجهل، لا تقبل منه هذه الدعوة، بل هو الشرك عينه، وقع في الشرك الذي ينافي أصل التوحيد ويبطل سائر أعماله، فلا تنفعه صلاة ولو صلاها في أفضل بقعة تحت ميزاب الكعبة، ولا ينفعه صوم ولو صام أفضل أنواع الصوم، ولا ينفعه حج ولا صدقة ولا شيء من الأعمال الصالحة، كلها حابطة. فإذا تاب إلى الله من هذا الشرك، فإن الصواب من أقوال أهل العلم أن هذه الأعمال تعود إليه، بل إن الله يكفر هذه السيئات ويجعلها حسنات، وهذا من فضله سبحانه وتعالى على عباده. فحري بالمسلم أن يحذر هذه الشعب التي عليها المشركون، وهي الشرك بالله عز وجل ولو انتشرت في البلدان فإن انتشارها ليس حجة لاستباحتها، وسكوت الساكت عنها ممن ينتسب إلى العلم ليس حجة، الحجة هو كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. فالشيخ رحمه الله بيّن هذا الأمر العظيم تم بيان، وجعل هذا المقام العظيم في هذه الرسالة هو أول أمر ينبه عليه، وهو الإشراك بالله، وهو كما قلنا الشرك في توحيد العبادة، أراد بذلك الشرك الذي يكون في توحيد العبادة ليس في توحيد الربوبية، لأن الناس في عهده كانوا مقرين بهذا، كانوا أقروا بتوحيد الربوبية، عندهم علم أن الله هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه هو النافع والضار، ولكنهم أتوا إلى هذه المشاهد وهذه القبور لدعاء أصحابها، يأتي إلى هذا الميت أو إلى الصنم عياذا بالله يستغيث به، فهذا هو الشرك، ولا يعذر به كما ذكرنا أبدا من بلغه كلام الله وكان بين المسلمين، لا يعذر به لأنه مما علم من الدين بالضرورة، أما إذا كان في أمر دون ذلك مما ربما جهله العامي فإن هذا ربما يعذر به هذا العامي وينبه عليه، فإذا أصر حكم عليه بما حكم الله عليه به جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد.
نعم، يعني عودي، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام عودي في زمانه كذلك هو عودي، وقامت عليه القائمة، وعاداه ربما أناس ممن ينسب إلى العلم وألفوا فيه المؤلفات في الصد عن دعوته وفي بيان ما عنده مما خالف طريقتهم، ولكن الله جل وعلا كتب له القبول وأحيا دعوته لنيته الصالحة وقصده الطيب، ولأنه قام بما أوجب الله عليه، فلم تضره هذه الدعوات وهذا المقام، فإن من واجهه ليس عواما في ذلك الوقت، إنما بعضهم ينسب إلى العلم وفي أماكن ليس في بلد، بعضهم في الزبير وبعضهم في نجد في بلدان مختلفة، كلهم كتبوا فيه الكتابات الرديئة تحذيرا منه، ووصموه بأخبث الأوصاف، بعضهم قال إنه خارجي، وبعضهم قال إنه على طريقة المكفرين، وكل هذه دعاوى باطلة، دعاوى مضللة، لأنه رحمه الله بيّن الحق الذي غاب في ذلك الزمن عن الناس أو عن كثير من الناس. نجد في ذلك الوقت كان فيها علماء، ولكن كثيرا منهم كانوا على جانب الفقه، يبينون الأحكام الفقهية ويشرحون المتون الفقهية، وربما كان بعضهم مطلعا جدا في هذا الجانب، ولكن هؤلاء أو الغالب منهم غفل عن هذا المقام، ولكن الغالب من هؤلاء العلماء غفلوا عنه، فقيض الله هذا الإمام الجليل فدافع عن هذه العقيدة، فتبعه ثلة من العلماء آنذاك وأيدوه، وخالفه كذلك جماعة، وكانوا فقهاء عن أولئك المخالفين، ولكنهم كانوا على نوايا رديئة فخالفوا وكتبوا فيه ما كتبوا، ولكن الله أظهر دعوته وأبطل كيدهم وأمات كيدهم معهم في قبورهم، وهو رحمه الله أحيا ذكره في حياته وبعد وفاته إلى زمنك وإلى أن تقوم الساعة إن شاء الله تعالى، لأنه إنما دعا إلى دعوة التوحيد، دعوة الله جل وعلا، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يدعو إلى عصبية ولا إلى جاهلية ولا إلى قبيلة معينة ولا إلى نفسه، ولم يرد بذلك إقامة دولة، أو منصبا، إنما أراد ما عند الله سبحانه وتعالى. فلما صلحت هذه النية عنده رفع الله ذكره وأعلى شأنه وكتب له القبول في هذه المؤلفات العظيمة وهذه الرسائل الطيبة. نعم، رحمه الله.
قال رحمه الله: ولأجلها شرع الجهاد، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
نعم، يعني أن الله سمى الشرك فتنة، حتى لا تكون فتنة يعني شرك. ولا شك أن عبادة القبور وأن عبادة الأصنام فتنة، يفتن بها الجهال وينصرفون بها عن الله عز وجل، لا شك في هذا. نعم.
نعم. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى:
هذا شرح شيخنا، أردنا القراءة فيه حتى ننظر في عبارته وفقه الله، وأيضا حتى نستفيد منه. نعم.
قال حفظه الله: هذه رسالة من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، اسمها مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، تشتمل على 128 مسألة.
نعم، هكذا قال الشيخ، وربما قال غيره تشتمل على 120، وربما قال بعضهم تشتمل على 100. الشيخ الألوسي رحمه الله جعلها 100 مسألة لو رجعت إلى شرحه، ولعل هذا الاختلاف عائد إلى اختلاف النسخ، فإن بعض النساخ ربما جعل المسألة مسألتين أو 3 مثلا، فلهذا ظهر هذا الاختلاف. نعم، في عددها. نعم.
قال حفظه الله: استخلصها رحمه الله من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم.
نعم.
والغرض من ذلك تنبيه المسلمين من أجل أن يجتنبوا هذه المسائل لأنها خطيرة جدا. وبيّن رحمه الله أن هذه المسائل مما خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين. والكتابيون المراد بهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لأن اليهود عندهم كتاب التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، والنصارى عندهم كتاب الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فلذلك سموا بأهل الكتاب وهم الآن.
نعم، وهؤلاء كانوا محرفين، حرفوا دينهم، حرفوا هذه الشرائع. نعم.
قال حفظه الله: وهم الآن يطلقون على التوراة العهد القديم أو الأسفار القديمة، ويطلقون على الإنجيل أسفار العهد الجديد، هذا في اصطلاحهم، وهما كتابان عظيمان أنزلهما الله على نبيين كريمين هما موسى وعيسى عليهما السلام، لا سيما التوراة فهي كتاب عظيم، والإنجيل مكمل لها ومصدق لها، ولذلك سموا أهل الكتاب فرقا بينهم وبين غيرهم ممن ليس لهم كتاب. وأما الأميون فالمراد بهم العرب الذين لا يدينون
نعم، الذين كانوا يعبدون القبور، يعبدون الأصنام، يعبدون المشاهد، ليس لهم دين، نسبة إلى الأمية، أميا جاهل لا يعلم، ليس على دين وليس على كتاب سالف، إنما اتبع ما كان عليه آباؤه وأسلافه، فعابد القبور وتحاكم إلى أعرافهم وتقاليدهم الباطلة. هذا نعم، هؤلاء كلهم أميون يعني جهال، وهذا هو غالب العرب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حفظه الله: وأما الأميون فالمراد بهم العرب الذين لا يدينون بالديانتين، سموا بالأميين جمع أمي نسبة إلى الأم، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، فإنهم قوم لا يقرؤون ولا يكتبون في الغالب، وليس عندهم كتاب قبل نزول القرآن، فلذلك سموا بالأميين، كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وكما قال تعالى: وما آتيناهم من كتاب وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وقال تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. فهذا معنى الأميين.
نعم، يعني هذا هو تعريف هذا المصطلح عند الشيخ. الأميون هم الجهال، وبين اليهود والنصارى وهؤلاء فرق كبير. فاليهود كان عندهم كتاب ولكنهم حرفوه كما ذكرنا، والنصارى كذلك كان عندهم كتاب ولكنهم حرفوه. أما هنا فإنهم ليسوا على دين معين، إنما اتبعوا آباءهم. نعم.
قال حفظه الله: ووصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه أمي. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل.
نعم، يعني أنه لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا هو المعنى. نعم.
قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر.
نصلي على محمد. نعم، دعوته إلى الخير، يأمر بكل خير وينهى عن كل شر، هذه هي دعوته. وهذه أيضا هي دعوة هذا الإمام الجليل، دعا إلى كل خير رحمه الله. نعم، ما دعا إلى طائفة معينة ولا إلى حزب ولا إلى إقامة دولة، خلافا لما عليه بعض المعاصرين اليوم، فهذا ضلال، هذا القول ضلال. إنما دعا إلى الحق، دعا إلى إقامة التوحيد في ذلك الزمن. ولم يعلم رحمه الله أن الله سوف ينشر هذه الدعوة في أرجاء العالم، إنما قصد رحمه الله إنذار قومه في تلك البلاد الصغيرة، فإنه كان في بلدة صغيرة، فقصد النذارة لهؤلاء القوم، لهذه الجماعة. ولكن الله جل وعلا بحكمته وصدق نية هذا العالم الجليل رفع الله ذكره في الأرض كلها من عهده إلى زمنك وإلى أن تقوم الساعة إن شاء الله. فدل هذا على أن إخلاص النية لله له شأن في الإسلام، ودل هذا على أن حسن الدعوة إلى الله والبداء بما أوجب الله له شأن كذلك. فإن هذا الإمام بدأ بما أوجب الله جل وعلا في الدعوة إليه، وهو دعوة التوحيد، ولم يقدم الفقه، كان فقيها وكان محدثا أيضا، ولكنه عني العناية التامة بهذا المقام، مقام التوحيد، حتى يعلم الناس ما خفي عليهم وما وقعوا فيه أيضا من الشرك، حتى يبصرهم. وناله الأذى كما سمعت وكما تعلم، ولكن هذا لم يضره ولم يثنه أيضا عما أراد من هذه الدعوة. فإذا كان المسلم على هذه المثابة وهذه الطريقة، فإن الله سبحانه وتعالى كفيل بأن يحفظ له دعوته وأن يرفع ذكره. وإذا كان بالضد، بمعنى أنه دعا إلى هوى نفسه أو دعا إلى أعيان أو دعا إلى قوله أو قول إمامه، وهذا القول ربما كان ضعيفا، فإن الغالب في مثل هذه الدعوات أنها تدفن مع صاحبها. وهكذا عياذا بالله إذا ساء قصده، إذا دعا رياء وسمعة، فإن هذا تمحق بركة دعوته ويصد الناس عنها بأسباب هذه النية الرديئة. نعم.
قال حفظه الله: فكونه أميا لا يقرأ ولا يكتب وجاء بهذا الكتاب العظيم دليل على صدق رسالته، وفي ذلك معجزة له. فالعرب أميون ونبيهم صلى الله عليه وسلم أمي. أما الجاهلية فالمراد بها النسبة إلى الجهل، والجهل عدم العلم، والجاهلية
يعني الجهل بأحكام الشريعة. كان عندهم علم بأمور دنياهم، كانوا علماء بهذا، ولكنهم إنما جهلوا أحكام الشريعة التي أنزلها الله جل وعلا عليه، جهلوا وتجاهلوا أيضا، تعاموا عنها وصدوا الناس عنها أيضا. نعم.
قال حفظه الله: والجاهلية هي التي ليس فيها رسول الله ليس فيها رسول وليس فيها كتاب، والمراد بها ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يعني التي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان العالم كله يموج في ضلال وكفر وإلحاد، لأن الرسالات السابقة اندرست، فاليهود
يعني انقرضت رسالة عيسى، انقرضت بالتحريف، وهكذا موسى قبله عليهما السلام، وهكذا إبراهيم، إلا أقوام قلة كانوا على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حفظه الله: فاليهود حرفوا كتابهم التوراة وأدخلوا فيه كثيرا من الكفريات والضلال والشنائع التي أدخلوها في التوراة.
ونعم، التوراة والإنجيل لا يصح العمل بها ولو كانت غير محرفة الآن، لأن القرآن نسخها أبطلها، فلا يحل لأحد أن يعتنق هذا الدين ولو كان صحيحا، فهذه البعثة نسخت كل ما كان قبلها من الأديان السالفة ولو كانت صحيحة. نعم.
قال حفظه الله: وكذلك النصارى حرفوا كتابهم الإنجيل عما كان عليه وقت نزوله على المسيح عليه الصلاة والسلام، وذلك أن رجلا يقال له بولس أو شاول كان يهوديا حاقدا على رسول الله عيسى صلى الله عليه وسلم، فهذا الرجل لجأ إلى المكر والخديعة في إفساد دين المسيح عليه السلام، حيث أظهر الإيمان بالمسيح وأنه ندم على ما كان من قبل من عداوة المسيح، وأنه رأى رؤيا بزعمه فآمن بالمسيح وصدقه النصارى فيما قال.
نعم، يعني إن صحت هذه الرواية، هذه من أخبار بني إسرائيل، وكأن الشيخ وفقه الله قرأها في كتاب تفسيري في أحد التفاسير، فإن صحت هذه الرواية فهي عمدة، وإلا فإن أخبار بني إسرائيل فيها الشيء الضعيف. نعم.
قال حفظه الله: ثم إنه تناول الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى فأدخل فيه الوثنيات والشركيات والكفريات، حيث أدخل فيه عقيدة التثليث، أي أن الله ثالث ثلاثة.
نعم. والله أخبر أنهم حرفوا وبدلوا، نص الله في هذا على هذا في كتابه في مواضع كثيرة. نعم، وهذا كافي. نعم.
قال حفظه الله: حيث أدخل فيه عقيدة التثليث، أي أن الله ثالث ثلاثة وأن عيسى ابن الله أو هو الله، وأدخل فيه الأمر بعبادة الصليب، وأدخل كفريات شنيعة، وصدقوه في ذلك على أنه عالم وعلى أنه مؤمن، ولقبوه بالرسول بولس، أي رسول المسيح بزعمهم وقصده إفساد دين المسيح.
وقصده
إفساد دين المسيح، وحصل له ما أراد، فقد أفسد دين المسيح وأدخل فيه الوثنيات والتثليث واعتقاد أن عيسى ابن الله وأنه ثالث ثلاثة، وأدخل فيه وثنيات كثيرة فتبعوه على ذلك.
كما ذكرنا، يعني هذه الروايات ربما تحكى في كتب التفاسير أو في كتب الأخبار الماضية أو غيرها في التاريخ، في كتب التاريخ، فالمسلم ينظر، يعني طالب العلم ينظر في إسنادها، إن صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن أحد من الصحابة طيب تقبل، وإلا فالأصل أنها ترد. والشيخ وفقه الله إنما أراد الإشارة إلى أن مثل هذا وقع في أزمانهم، في عهدهم، في عهد اليهود وفي عهد النصارى، يعني منذ أمد بعيد. نعم.
قال حفظه الله: هذه حالة أهل الكتاب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بقايا منهم كانوا على الدين الصحيح.
نعم، يعني كانوا على دين إبراهيم الخليل، بقايا قليلة، قلة قليلة كانوا على الدين الصحيح. نعم.
قال حفظه الله: لكن الأكثرية منهم على الكفر والانحراف عن دين الله. وأما العرب فكانوا على قسمين: قسم اتبع الديانات السابقة كاليهودية والنصرانية والمجوسية، وقسم كانوا على الحنيفية دين إبراهيم وإسماعيل، لا سيما في الحجاز في أرض مكة المكرمة. إلى أن ظهر فيهم رجل يقال له عمرو بن لحي الخزاعي. كان
نعم هذا معروف، هذا النص ثابت فيه. نعم.
قال حفظه الله: كان ملكا على الحجاز، وكان يظهر التنسك والعبادة والصلاح، وذهب إلى الشام للعلاج، فوجد أهل الشام يعبدون الأصنام، فاستحسن ذلك، وجاء من الشام بأصنام معه ولقب.
تريد أحد يعينك في القراءة؟ أحد يعينك في القراءة؟ نعم. من يعين من الإخوة؟ يعين الشيخ؟ تفضل يا شيخ نور. نعم. استريح من محله يا شيخ نور. نعم. فهذه القصة، قصة ابن لحي، دليل على أن من الناس من يجلب الشر إلى المسلمين في بلاده، وهذا في هذه الأزمان موجود في هذه الوسائل التي بين أيدي الناس، فإن كثيرا منها ربما جلب الشر إلى المسلمين، هذه القنوات وهذه المواقع الرديئة لا شك أنها تجلب هذه الشرور للمسلمين في بلادهم وفي دورهم، في قعر دورهم تدخل هذه الشرور، فهناك قنوات للسحر عياذا بالله، وقنوات لتعليم الشرك والسحر، وقنوات للانحطاط الإخلاقي إلى غير ذلك، فهذه شرور دخلت على المسلمين، فالواجب على المسلم أن يحذر هذه الشرور، وأن ينبه أهله عليها، وأن لا يغفل عما في أيدي أبنائه أو أهله، فإنه ربما دخل عليهم الشر وهو لا يشعر، وهو أيضا كذلك ينتبه لنفسه، وأن لا يستمرئ النظر إلى ما حرم الله عليه في هذه الوسائل، في الشاشات وفي الهواتف، كل هذا شر عظيم دخل على المسلمين، فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة الحذر مما يبثه الأعداء. فكما سمعت هذا أدخل الشرور على العرب، أتى بها من بلاد بعيدة، وأصبح عياذا بالله يبوء بآثامهم إلى يومك هذا، كل من وقع في الشرك على غرار عمله فإن له نصيبا من هذا الوباء العظيم، من هذا الإثم العظيم. لماذا؟ لأنه هو الذي جلب هذا الشر إلى المسلمين في ذلك الزمن، ووقع الشرك بينهم بأسباب عمله هذا. نعم.
قال الشيخ حفظه الله تعالى: إلى أن ظهر فيهم رجل يقال له عمرو بن لحي الخزاعي، كان ملكا على الحجاز، وكان يظهر التنسك والعبادة والصلاح، وذهب إلى الشام للعلاج، فوجد أهل الشام يعبدون الأصنام، فاستحسن ذلك، وجاء من الشام بأصنام معه، ونقب عن الأصنام التي كانت مدفونة تحت الأرض بعد قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر غيرها، كان الطوفان قد طمسها ودفنها، وجاء الشيطان فأرشده إلى أمكنتها، فنبشها وأخرجها ووزعها على قبائل العرب، وأمر بعبادتها، وقبلوا منه ذلك، ودخل الشرك في أرض الحجاز وفي غيرها من بلاد العرب، وغير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وسيب السوائب للأصنام من بهيمة الأنعام، ولذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار، يعني يجر أمعاءه في النار. فكانت حالة العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين، الكتابيون والأميون وغيرهم سائر أهل الأرض إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا على الدين الحق، لكنهم انقرضوا قبل البعثة، فأصبح الظلام حالكا في الأرض. وجاء في الحديث أن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، يعني أبغضهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. في هذا الظلام الحالك وهذه الجاهلية المستحكمة وانطماس السبل ودروس آثار الرسالات السماوية، بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور.
اللهم صل على محمد. نور عظيم، بعثة عظيمة، ونور عظيم اهتدى إليه من اهتدى، وضل عنه من ضل، فمن وفقه الله لهذا النور فهو الموفق في الدنيا وفي الآخرة، ومن أشقاه الله عياذا بالله فمآله هذا الشقاء في الدار الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال حفظه الله: كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا
من نعم يعني منه فضل من الله عز وجل أن بعث لك هذا النبي الكريم يدعوك إلى الخير، إلى التوحيد، إلى الجنة، إلى نجاتك، إلى فوزك في الدنيا وفي الآخرة، إلى فلاحك. هذه هي الدعوة المباركة، فلما يعرض عنها المعرضون ويقصر فيها المقصرون؟ كل هذا لأجل أن الشيطان أغوى كثير من الناس وصدهم عما أوجب الله عليهم. فلا يغفل المسلم عن هذا المقام العظيم، يغفل عن أن الله من عليه بهذه المنة، وهذه المنة تحتاج شكرا، تحتاج شكرا، والشكر هو امتثال هذه الأوامر وهذه التوجيهات والبعد عما حرم الله عليك. تسلك هذا المسلك العظيم، هذا هو شكر هذه النعمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يطهرهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لا شك أن الناس كانوا في ضلال، كانوا في ظلام، كانوا في جهل، كانوا في عداء، كانوا في قتل وفي سلب وفي نهب وفي تعادي، فمن الله عليهم بهذا النور، هذه البعثة، هذه الهداية العظيمة، فهداهم الله به إلى صراطه المستقيم. فتحمد الله جل وعلا على هذه المنة، دائما تكون ذاكرا لهذه النعمة، دائما تذكر أن الله من عليك بالتوحيد والعقيدة الصحيحة. فإن أعظم ما دعا إليه هذا النبي هو التوحيد، هو توحيد الله عز وجل. فهذه أعظم منة من الله عليك بها أيها الموحد، أيها المسلم وأيتها المسلمة، فلا بد من شكرها، وهو العض على هذه الدعوة بالنواجذ، تعض على هذا التوحيد بأيديك ونواجذك حتى لا ينفلت منك، لأن الدعوات الضالة كثيرة والصارفين كثر والملبسين أكثر. فالمسلم يريد النجاة لنفسه ولأهله، فيجتهد كل اجتهاد في النظر في نفسه وفي قلبه وفي توحيده، وألا يغفل عن هذا المقام العظيم. والتوحيد دقيق، التوحيد ربما ينخدش بأدنى معصية، فضلا عن وسائل الشرك أو أنواع الشرك، لا شك أن هذه تؤثر كثيرا. فالمسلم إذا كان مجتنبا لهذه المعاصي، مبتعدا عما حرم الله عليه، قائما بما أوجب الله عليه حسب استطاعته، كما قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. تعبد الله حسب استطاعتك، ولكنك في الوقت نفسه في المقابل تحذر جميع المعاصي التي ربما دخلت عليك عبر هذه الوسائل وأنت لا تشعر، ولكنك مع الأيام تستمرئ هذه المعاصي، لأن المعصية إذا انتشرت بين الناس استمرأ الناس عليها، وربما عياذا بالله أصبحت معروفا، ربما أصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا بأسباب انتشارها. إذا انتشرت واستمرأ الناس عليها ولا منكر لها، يأتي على الناس زمان يكون هذا هو المعروف، تكون هذه المعصية عياذا بالله هي المعروف، نسأل الله العافية، كما هو الحال في كثير من البلاد. الشرك هو المعروف عندهم والتوحيد هو المنكر عياذا بالله. فأنت ربما كذلك، لربما أتاك زمان أصبحت الحال هكذا. وأيضا كذلك ربما الآن يوجد من المعاصي التي غفل عنه كثير من الناس، ربما أصبحت كأنها معروفة، ليست معصية، قليل من ينظر إليها على أنها معصية. ولا شك أن المعصية تقدح في جانب التوحيد، تؤثر فيه. نعم.
كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي وإن كانوا من قبل أي قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. والجاهلية كما قلنا منسوبة إلى الجهل وهو عدم العلم، وكل أمر منسوب إلى الجاهلية فإنه مذموم، ولهذا قال تعالى:
نعم، يعني مراده وفقه الله أن كل أمر يخالف الشريعة، كل أمر يخالف الشريعة ينسب إلى الجاهلية فإنه مذموم، أما ما أقرته الشريعة فإنه محمود، فإن ما عليه الجاهلية كان عندهم، مثلا كان عندهم إكرام الضيف، وكان عندهم تعظيم البيت الحرام، وكان عندهم حرمة الجوار، فأقرها الإسلام، أوجب الإسلام حق الجار وأوجب حق الضيف، وكان عندهم أيضا النكاح الصحيح، فأبطل الله كل نكاح فاسد في عهدهم وأقر النكاح الصحيح وجعل له الضوابط والشروط. فما كان عليه المشركون إذا كان يخالف الشريعة هو المذموم، أما ما دعا إليه الإسلام ليس مذموما وينسب إلى الإسلام ولا ينسب إلى الجاهلية، فيقال إن إكرام الضيف دعا إليه الإسلام وهو كان في الجاهلية أيضا، كانوا على هذا الباب، فأقرهم الإسلام على هذا وجعل له ما جعل من الأحكام الشرعية كما تعلم. نعم.
قال: ولهذا قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، نهى نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن التبرج، وهو إظهار الزينة في الأسواق وأمام الناس،
وهو عام في كل امرأة، خطاب لنساء عليه الصلاة والسلام لأمهات المؤمنين، وهو عام لكل مسلمة يحرم عليها التبرج، والتبرج هو إظهار الزينة على أي صفة كانت بقصد إظهارها، هو إظهارها بنية إظهارها، أما إن ظهرت من غير قصد فلا حرج عليها إن شاء الله، إذا ظهر ثوبها أو ظهرت قدمها بغير إرادتها فلا حرج عليها، إنما إذا تعمدت التبرج وإثارة الفتنة فهذا هو الذي ينهى عنه، وهذه من خصال الجاهلية كما سمعت. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يعني التي كانت قبل الإسلام، كان عندهم التبرج وكان عندهم العري وكانوا على هذا الباب، فأبطل الله هذا وأوجب الاحتشام على النساء وأوجب البعد عن مخالطة الرجال وحرم الخلوة، كل هذا دفعا للفتن التي تكون بين المسلمين في بلادهم بأسباب هذا الوباء الخطير. نعم.
قال حفظه الله: لأن أهل الجاهلية كانت نساؤهم تتبرج بل تكشف عن عوراتها كما في الطواف عندهم، يرون أن هذا من المفاخر. وقال تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، وهذا من باب الذم، فحمية الجاهلية مذمومة. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار حصل بينه وبين رجل من المهاجرين في بعض الغزوات اقتتال ونزاع، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، كل واحد منهم دعا قومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة.
نعم، يعني إذا كانت دعوى على حمية باطلة، إذا دعا دعوى، دعا قومه أو دعا قبيلته أو أقاربه لنصرته على الباطل فهذا مذموم، أما إن استعان بهم لانتصاره لأخذ حقه فهذا لا بأس به، هذا تعاون على البر والتقوى، فالمذموم في هذه الحمية هي حمية الجاهلية التي يقوم بها هؤلاء على حق وعلى باطل، فهذا لا يجوز. نعم.
قال حفظه الله: يعني الاعتزاء بالقبيلة، لأن المؤمنين كلهم إخوة، لا فرق بين أنصاري ومهاجري ولا بين قبيلة كذا وكذا، هم إخوة في الإيمان كالجسد الواحد، والبنيان يشد بعضه بعضا، هذا الواجب على المسلمين أنهم لا يميزون بين عربي وعجمي وأسود وأبيض إلا بالتقوى، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالاعتزاء بالأنساب والاعتزاء بالقبائل من أمور الجاهلية.
يعني إذا افتخر بقبيلته، يعني ذكرها على سبيل الافتخار، على سبيل الاعتزاز، وعلى سبيل تنقص غيرها من القبائل، هذا لا يجوز. نعم، هذا يسمى الفخر بالأنساب والأحساب، هذا لا يجوز، هذا من عادات الجاهلية. أما إن ذكر قبيلته على سبيل آخر، على سبيل الحكاية لأمر معين، فهذا لا يضر، هذا لا بأس به. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لأن أهل الجاهلية هم أهل الفوضى الذين لا يخضعون لسلطان ولا لأمير، هذه حالة الجاهلية. قال حفظه الله: فالحاصل أن أمور الجاهلية كلها مذمومة، ونهينا عن التشبه بأهل الجاهلية في كل الأمور. والجاهلية انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد
يعني الأولى، لا يصح لأحد أن يقول إن الناس اليوم في جاهلية، هذا لا يجوز. وربما سمعنا بعض هذه العبارات من بعض الناس، هذا لا يجوز. ربما يكون الشخص فيه خصلة من خصال الجاهلية، نعم، أو طائفة معينة ربما، لكن جاهلية عامة لا، انتهت بهذه البعثة الكريمة، ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يقال إن الناس، ولو كثر الفساد لا يقال هذا. نعم.
قال: فبعد بعثته زالت الجاهلية العامة، وجاء العلم والإيمان، ونزل القرآن والسنة، وانتشر العلم وزال الجهل. وما دام القرآن موجودا والسنة النبوية موجودة وكلام أهل العلم موجودا، فإنه لا جاهلية حينئذ، أعني الجاهلية العامة. أما أنه يبقى بعض الجاهلية في بعض الناس أو في بعض القبائل أو في بعض البلدان، فالجاهلية الجزئية تكون موجودة،
يعني مقيدة. نعم، تقيد بطائفة أو بجماعة أو بقوم أو بقبيلة أو بالشخص نفسه. نعم.
قال: ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعير أخاه بقوله يا ابن السوداء، قال له: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية.
يعني بذلك أبا ذر قالها، إنما قالها في ذلك الوقت جهلا بحكمها، فلما بين له النبي عليه الصلاة والسلام انتهى. فقال: أبعد هذه السن يا رسول الله؟ يعني إنما قلتها ليس قاصدا لهذا، إنما قلتها على اعتبار أنها عادة عندنا. ومع ذلك أنكر عليه الصلاة والسلام عليه، قال: إنك أمره فيك جاهلية، يعني فيك خصلة من خصال الجاهلية. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. فدل على أنه تبقى أشياء من أمور الجاهلية في بعض الناس وهي مذمومة، لكنه لا يكفر بها، لكن الجاهلية العامة
يعني لا يكفر بها إذا كانت دون الكفر، إذا كان طعنا في النسب أو افتخارا بنسبه وحسبه أو تبرجا من امرأة أو نحو ذلك، فإنه لا يكفر بها ولو كان كثيرا منه، إنما يكفر إذا أتى بخصلة تكفره كالشرك بالله أو نحو ذلك، نعم يكفر به. فظهر أنه يختلف، أن هذه الخصال تختلف، تارة يكون الكفر بها وتارة لا يكون الكفر بها، فهي راجعة إلى حكمها في الإسلام، إلى حكم هذه الخصلة. نعم.
قال حفظه الله: لكن الجاهلية العامة زالت ولله الحمد. ولهذا لا يجوز أن يقال الناس في جاهلية أو العالم في جاهلية، لأن هذا جحود لوجود الرسالة وجحود للقرآن والسنة، هذا الإطلاق لا يجوز. أما أن يقال في بعض الناس جاهلية أو في بعض الأشخاص جاهلية أو هناك خصال من خصال الجاهلية، فهذا موجود، ففيه فرق بين ما كان قبل البعثة وما بعد البعثة. قد يقول بعض الناس: ما الداعي إلى ذكر مسائل الجاهلية ما دامت الجاهلية قد انتهت، نحن مسلمون ولله الحمد. نقول الداعي لذلك الحذر منها، فإنه إذا عرفها طالب العلم فإنه يحذر منها، أما إذا جهلها ولم يعرفها فإنه قد يقع فيها، فذكرها ومدارستها من أجل أن تعرف حتى تجتنب.
نعم، يعني إذا كان عاميا جاهلا يعلم. هذه الرسالة كانت تقرأ على العوام في المساجد، فالعامي ربما يجهل هذه الدقائق التي إن شاء الله ستأتي علينا في الأخلاق وفي الأحكام وفي العبادات وفي المعاملات، فإذا نبه انتبه لها. فهذه هي مهمة طالب العلم، يعلم الناس الأحكام ويفصل المقام إذا احتاج إلى تفصيل، لأجل أن لا يقع هذا العامي في أمر أطم مما هو فيه، انتبه لهذا. نعم.
قال فذكرها ومدارستها من أجل أن تعرف حتى تجتنب وحتى يحذر منها. قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. هذا من ناحية. والناحية الثانية أنك إذا عرفت الجاهلية عرفت فضل الإسلام، كما قال الشاعر: الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. وقال عمر الخطاب رضي الله عنه: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فإذا كان الإنسان يجهل أمور الجاهلية فإنه حري أن يقع فيها، لأن الشيطان ما نسيها ولا نام عنها يدعو إليها. فالشيطان وأتباعه من دعاة الضلال لا يزالون يدعون إلى الجاهلية وإلى إحياء أمور الجاهلية، إلى الشركيات والبدع وإلى الخرافات وإلى إحياء الآثار. وكل هذا القصد منه طمس الإسلام وعود الناس إلى الجاهلية، فلا بد من دراسة أمور الجاهلية من أجل أن نجتنبها ونبتعد عنها. قال الشيخ: وأعظم مسائل الجاهلية وأخطرها عدم الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أهل الجاهلية كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به ولم يقبلوا هدى الله الذي جاء به. قال رحمه الله: فإذا انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، أي حصل فساد في الظاهر والباطن. فساد في الباطن وهو عدم الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فساد في الظاهر وهو استحسان أمور الجاهلية.
نعم، يعني إذا استحسن الإنسان المعصية عياذا بالله فهذا شر إلى شر، نسأل الله العافية. وهذا ربما يقع كما ذكرنا مع الاستمراء، ربما يقع من بعض الجهال يستحسن هذه المعصية ويرى أنها هي الزينة، يحلق لحية مثلا، هذه معصية، ويرى أن هذه زينة لوجهه، هذا استحسان لهذه المعصية، ارتكبها واستحسنها. أو يسبل ثوبه عياذا بالله ويرى أن هذا من كمال جماله، فهذا استحسنه، لم يفعله على أنه معصية، إنما فعله على أنه جمال له، فهذا أشد ممن فعله وهو يعلم أنه محرم، لا شك أنه أشد. كما يقال في ذلك الذي مثلا جاهر في المعصية، كذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. لماذا؟ لأنه جاهر بهذه المعصية لم يستتر. فهكذا يقال في من فعل هذه المعصية عياذا بالله واستحسنها، ظن أنها حق أو أنها أحسن من الخير، فهذا يخشى عليه الزيغ في قلبه عياذا بالله، وأيضا يخشى عليه عدم التوبة من هذه المعصية، فهو أشبه بذلك المبتدع الذي استمرأ هذه البدعة ودعا إليها. نعم.
قال حفظه الله: فإذا فسد الظاهر والباطن تمت الخسارة والعياذ بالله. وهذا نتيجة الجهل وعدم معرفة أمور الجاهلية، فلا يجوز استحسان ما عليه أهل الجاهلية، بل
نعم، لا يجوز استحسان المعاصي أبدا، لا يجوز لأحد أن يستحسن المعصية التي ثبتت بالنصوص أنها معصية، دلت النصوص على أنها معصية لله عز وجل. فإذا استحسنها المسلم أو رأى أنها غير معصية فيخشى عليه الزيغ في قلبه، بل يجب عليك أن توقن أنها معصية ولو فعلها المسلم، يجب عليه يقينا في قلبه أن هذه معصية، فهذا أخف بكثير من ذلك الذي استمرأها. أما إن كان جاهلا يجهل الحكم، ربما كانت معصية خفية، فهذا يبين له، يقال له هذه معصية. أما ما كان قبل هذا فلا يضر استحسانه، لأنه ربما جهل هذا الحكم، ربما جهل حكما معينا خفيا وظن أنه حسن، فهذا لا حرج عليه لأنه جاهل. لكن العالم الذي يعلم أنها حرام وارتكبها على أنها أحسن له، فهذا يخشى عليه ما يخشى من زيغ القلب وعدم التوبة والبقاء على هذا الذنب إلى أن يموت عياذا بالله. نعم.
قال حفظه الله: فلا يجوز استحسان ما عليه أهل الجاهلية، بل يجب إنكاره واستبشاعه. أما من استحسنه فإنه يكون من أهل الجاهلية. واستدل الشيخ بقوله تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. آمنوا بالباطل يعني صدقوا الباطل، والباطل ضد الحق، فمن خالف الحق فهذا باطل، والباطل هو الذاهب الزائل الذي لا فائدة فيه. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. المسألة الأولى.
نعم، لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وفي اللقاء القادم إن شاء الله نأتي على شرح وفقه الله لهذه المسألة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.